وأصحابه. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الأربعاء، مساء يوم الأربعاء ليلة الخميس الموافق للثامن من شهر صفر للعام 43 صلى الله عليه وسلم، وضمن شريط الحدود الذي يقيمه فرع وزارة الشؤون والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ أسامة حفظه الله، الذي لا يألو جهدا متابعة الحثيثة لمثل هذه البرامج المباركة، وهذا البرنامج بإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس هذه الوزارة فضيلة الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ. وفي هذه الليلة نستضيف فضيلة الشيخين الشيخ محمد بن رمزان الهاجري والشيخ علي بن زيد المدخلي فحياهم، ونقول لهما: يا مرحبا بالهاجري محمد رمز التقى والإقدام، أكرم به من مرشد ومعلم ومزلزل للشرك والأوهام، كم بدعة أبطلتها وكشفتها ومضلل أرغمته برغام.
انتهيت.
وهتكت ستر المارقين وزيفهم أذناب قطب صنعة الإجرام، لن حللت ومرحبا بك مرحبا ما شع نور كاشف لظلام. أما علي بن زيد شيخنا نجل الإمام زينة الأعلام، درية من بعضها ترث الهدى تبقى منارا طيلة الأعوام. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا أهل التقى والأحلام. أيها الإخوة الفضلاء، مع شيخينا الكريمين، والمحور الأول يبدأ به الشيخ علي بن زيد مدخلي حفظه الله، وسيتكلم عن وجوب لزوم الكتاب والسنة، فليتفضل جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا قيوم، أسألك أن تجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأن تثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاك. أيها المباركون، هذا الجمع الطيب المبارك، أسأل الله في علاه أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم نلقاه جل في علاه. لزوم الكتاب والسنة النجاة والفوز والفلاح، فعلى كل عاقل يريد السلامة في العاجلة والآجلة أن يتمسك بهما، وأن يلزمهما بفهم سلف الأمة، ولا يفهم هذه أو فهم سلف الأمة إلا من لزم الكتاب والسنة وقرأ فيهما وتتلمذ عليهما، كما جاء في تفاسير أهل السنة والجماعة، وكذلك في شروح سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقتدي بهم، يقتدي بالذين شرحوا هذا الكتاب وفسروه، وهذه السنة كذلك فوصلت إلينا موفورة ولله الحمد والمنة. وينبغي على كل عاقل منا أن يتنبه لهذا الأمر ولا يذهب إلى ما ذهب إليه أهل الزيغ والضلال، نسأل الله السلامة والعافية، لأنهم يلوون النصوص، يلوون أعناقها ليخدم مصالحهم حتى يروجوا لبدعهم ولضلالهم، نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا إلى أن نقرأ كتب أهل السنة والجماعة السلف الصالح حتى نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. رواه الحاكم وغيره وصححه الألباني. فعلينا أن نتمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، نكن من المهتدين، نكن ممن ينهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتفي أثره. إن أردت أيها المبارك، إن أردت الفوز والفلاح، فالزم كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك واتباع الهوى واتباع البدع والمبتدعة، لأنهم والعياذ بالله يجرونك إلى النار وبئس القرار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. فهذا قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى أن نفهم قوله ومراده عليه الصلاة والسلام إذا كان يقول كل بدعة ضلالة، فعليك أن تحذر منها وأن تجتنبها، ولا تقل هذا شيء يسير، وإنما كل بدعة ضلالة تفر منها فرارك من النار المحرقة، تفر منها فرارك من المجذوم وفرارك من الأسد، حتى تنجو بأمر الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية علينا وعليه رحمة الله: فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. فما أحوجنا أن نكون كذلك، أن نلزم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، نقتفي الأثر حتى نكون ممن وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذه الجمل العظيمة: تكن من جند الله الغالبين وهنيئا، تكن من حزب الله المفلحين وهنيئا. إذا كنت من حزب الله المفلحين اجتنبت حزب الشيطان وابتعدت عنه، نسأل الله أن نكون من حزب الله المفلحين. قال الله تبارك وتعالى كما جاء في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن، والحكمة السنة. من اعتصم بهما نجا وفاز، وذلك هو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، نسأل الله أن نكون من الفائزين. جاء عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء. وفي رواية: فالنجاء النجاء، يعني أنجوا بنفسكم بأنفسكم فالنجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، لأنهم أطاعوا هذا النذير العريان. وكانت العرب إذا غزت قبيلة أخرى جاء الذي علم بهذا الخبر بغزو هؤلاء يأتي فيبعد ما عليه من ثياب حتى يفهموا مراده أنه أقبل عليهم جيش فيأخذ حذرهم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه نفسه عليه الصلاة والسلام بالنذير العريان، أنه جاء إلى هؤلاء القوم ينذرهم ويحذرهم فمن أطاعه، كما في الحديث فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا سروا ليلا على مهلهم فنجوا، كتب الله عز وجل لهم النجاة. ولما الطائفة الثانية قال عليه الصلاة والسلام وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق، رواه البخاري. فما أحوجنا أن نتنبه إلى ما جاء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنته، فنتبع ونحن نريد الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. ومن قصر منا ولا بد من تقصير، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا، فعليه بالتوبة وعليه بالاستغفار والإنابة، وأن يجتهد كل اجتهاده أن يصبح على الخط الذي سار عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أبي هريرة أيضا في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فما أحوجنا أن نتأمل وأن نتدبر في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاعتصام بالكتاب والسنة أيها المباركون من أعظم أنعم الله عز وجل به على عباده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. يا سعادة من تمسك بالكتاب والسنة، فلزوم الكتاب والسنة يعبد العابد ربه حق العبادة، يعبده على بصيرة، لا يخترع من تلقاء نفسه ويبتدع، نسأل الله السلام والعافية. لماذا؟ لأنه لزم الطريق الحق، لزم الكتاب والسنة، طبق ما فيهما. وهذه تحتاج إلى بذل الأسباب، وما أحوجنا إلى ذلك. الحمد لله عندنا من الفراغ ما عندنا فنغتنمه، لأن الحياة مهلة قصيرة، فترة من الزمن وتمر وتلتف الساق بالساق ثم تقدم على الله تبارك وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. ما أحوجنا إلى اغتنام أوقاتنا أيها المباركون. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله والرسول، أي ردوا ذلك الحكم إلى كتاب الله أو إلى رسوله بالسؤال في حياته، حال حياته عليه الصلاة والسلام، أو بالنظر في سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فكل واحد منا يعرض ما يقدم عليه على الكتاب والسنة ويطبق ما فيهما ليكون من الفائزين بأمر الله تبارك وتعالى. أيها المباركون، ما أحلى الحياة في ظل الكتاب والسنة، وما أسعد المكلف من ذكور الأمة وإناثها إذا لزم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من ذكر أو أنثى من بني آدم، وقلبه مؤمن بالله ورسوله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. على العبد الصادق أيها المباركون في إيمانه أن يلزم الكتاب والسنة في جميع حياته، وأن يتعلم الثقلين العظيمين الكتاب والسنة، وأن لا يركن إلى الدنيا فينشغل بها ويترك ما خلق من أجله حتى يعبد الله على بصيرة، ويكون من أهل الشكر والثناء على الله تبارك وتعالى، ويكون من أهل الصبر والمصابرة، ويكون من أهل الأوبة والتوبة والاستغفار. التمسك أيها المباركون بالكتاب والسنة ولزومهما نجاة من محدثات الأمور، نجاة وحصن حصين بأمر الله تعالى من البدع المهلكة، لأن الله تعالى أكمل لنا الدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده عليه الصلاة والسلام إلا هالك، نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله رحمة الأبرار: إن من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خان الدين، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، انتهى كلامه رحمه الله. مخالفة الكتاب والسنة هلكة وخسران مبين، وإن زخرف أهل الباطل باطلهم، وإن زين وغلف أهل البدع بدعهم بقليل من الأعمال الصالحة. الأهواء والبدع ضلال، نسأل الله السلامة والعافية، وتجر أصحابها إلى النار وبئس القرار. قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، قال: إن البدعة كل ما خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات، كأقوال الخوارج والروافض والقدرية والجهمية، وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء في المساجد، يقصد الصوفية، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. ويقول الإمام الشاطبي علينا وعليه رحمة الله: والرأي إذا عارض السنة فهو بدعة وضلالة، مهما كان قائله، من كان قائله، إذا عارض الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة. ولذا كان الأئمة الأربعة وغيرهم كانوا يتبرؤون من كل قول يخالف الكتاب والسنة، يخالف الدليل، فيقولون: اضربوا به عرض الحائط، يتبرؤون من ذلك. والآن أتت فئام من الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية، يقولون: فلان قال كذا، ويتعصبون لرأيه. ألا يعلمون أنه بشر من البشر؟ هذا الذي تتعصب له وتعلم أنه أخطأ في مسألة كذا وكذا وتتعصب له، تحشر في زمرته يوم القيامة، وهناك لا ينفع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فما أحوجنا أن نأخذ مما أخذ القوم من الكتاب والسنة، وأن نرد كل ما خالف الكتاب والسنة مهما كان هذا المصدر، ولو كان شيخك، ولو كان أباك، فترد قوله. لماذا؟ لأنك تريد أن تأخذ بقول الله تبارك وتعالى: وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها المبارك، لا تغتر بأهل البدع والأهواء، وإن كثر عددهم، وإن تربعوا على المنابر والقنوات، وإن تربعوا على وسائل التواصل في يومنا هذا، لا تغتر بهم وإن زخرفوا لك القول، لأنهم يدعون إلى بدع والعياذ بالله. والبدع ضلال، البدع سبيل وسبل إلى النار وبئس القرار. نسأل الله أن يجيرنا من النار. وأرجع كلامهم وأقوالهم وأفعالهم إلى الكتاب والسنة، يتبين لك ضلالهم، يتبين ما هم عليه حقيقة، واتباعهم للهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. يقول الإمام البربهاري علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: واحذر صغار المحدثات. الآن يقول لك: هذه بدعة صغيرة، هذه بسيطة. انظر إلى أقوال العلماء، يقول: واحذر صغار المحدثات، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، فعظمت وصارت دينا يدان به. فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر. ولله الحمد والمنة، العلماء موجودون، علماء بقية السلف في زمننا هذا من فضل الله علينا. ترفع سماعة هاتفك وتتصل وتسأل في المسألة فيتبين لك. لكن أن تكابر وتعاند والعياذ بالله لأن فلان من الناس يعجبك، فهذا هو الضلال، وهذا هو إضلال لغيرك. فمن تبعك فعليك آثامهم، لا ينقص من آثامهم شيئا، نسأل الله السلام والعافية. يقول: وتسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا، فتسقط في النار. انتهى كلامه رحمه الله رحمة الأبرار. ليحذر اللبيب الحصيف العاقل من مجالسة أهل البدع والضلال، احذر منهم. اسمع ماذا يقول ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وانظر وخذ كلامك وخذ يعني علمك، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين والتأويل، حبر الأمة وترجمان القرآن. يقول رحمه الله ورضي عنه: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، تجعل قلبك مريضا. نسأل الله السلام والعافية. لكن الجليس الصالح أهل السنة المقتفون لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقه، لا تجد منهم إلا الخير والفضل، تذكر بالجميل، يدعون لك، يثنون عليك، حتى إن مت دعوا لك. مثل الجليس الصالح والجليس السوء، شبه النبي صلى الله عليه وسلم بحامل المسك. وأما الآخر البغيض والعياذ بالله، الجليس السيء والعياذ بالله، كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة، نسأل الله السلام والعافية. فانظر لمن إلى من تجلس، من تجالس من الناس، حتى تتنبه لأقوال العلماء رحمهم الله ورضي عنهم. وعلى من عنده علم آتاه الله عز وجل علما، أن يجاهد في كشف الضلالات والبدع، عليه ذلك، لأن الله تبارك وتعالى سائله يوم القيامة. على كل من آتاه الله علما أن يكشف ضلال هؤلاء المبتدعة الضلال الذين يريدون أن يحرفوا الناس عن سنن الحق، عن طريق الحق، إلى السبل التي على كل سبيل منها شيطان والعياذ بالله يقذف هذا صاحبها والسائر عليها، إلى جهنم وبئس القرار، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك سماه ابن القيم علينا وعليه رحمة الله أعظم الجهاد، لأنك تبين للناس الهدى والطريق الذي سار عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل في علاه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فتنبه، لا يغرك فلان يقولون على خلق كذا وكذا، بين الحق، حتى وإن قيل فيك ما قيل فقد قيل في النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد البشر، قيل عنه ساحر وكاهن وكذاب، وكما تعلمون في الأحاديث. فلا تظن أن الناس سيرضون عنك إذا بينت عوار أهل البدع وأهل الضلال والزيغ، لا، ستحارب، ولكن اصبر وصابر، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أكثر من ذلك. كان يذهب إلى منتدياتهم عليه الصلاة والسلام وعمه أبو لهب يرميه بالحجارة عليه الصلاة والسلام، ويقول إنه ساحر ويقول إنه كاذب، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل للإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله، قيل له: الرجل يصوم ويصلي أي التطوع ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فعلينا أن نبين كل خطأ، لأن الله تبارك وتعالى يوم القيامة سائلنا عن ذلك: وقفوهم إنهم مسؤولون. والله لنسأل من عنده علم، فعليه أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى بحكمة وببصيرة، وأن يبين الخطأ، وأن يذب عن السنة وعن القرآن بكل ما أوتي من قوة، ويحتسب ذلك لله تبارك وتعالى حتى يجده يوم القيامة كاملا موفورا. أليس إذا صلى أمامك شخص وأخطأ في صلاته ألست تعدل له خطأ؟ بلى. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين جاء الرجل المسيء في صلاته فصلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال له هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له هذا الرجل المبروك رضوان الله عليه: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، يعني هذا العمل الذي رأيت فعلمني. فأنت كذلك إذا رأيت مبتدعا فعليك أن تنقذه وأن ترشده إلى الحق وأن تدله على الطريق المستقيم الصراط المستقيم. كذلك جاء عن يحيى بن سعيد القطان رحمه الله رحمة الأبرار، قال له أبو بكر بن خلاد يقول له: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين رددت حديثهم خصماءك يوم القيامة؟ لأنه كان من أهل الجرح والتعديل، يقول فلان يهم، فلان كذوب، فلان كذا، فلان مدلس، فلان. فقال له: ألا تخشى أن يكونوا خصماءك يوم القيامة؟ فقال له رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار: لأن يكونوا خصومي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: لما لم تذب عن حديث الكذب؟ لنكن من العقلاء، نعمل من أجل الله تبارك وتعالى حتى نجد ذلك عند الله جل في علاه. أطلت عليكم فسامحوني، وأترك المجال لشيخنا الشيخ محمد فتح الله عليه ووفقه.
جزا الله فضيلة الشيخ علي بن زيد المدخلي خير الجزاء على ما قدم، وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته. ونترك الميكروفون لفضيلة شيخنا الشيخ محمد بن رمزان الهاجري يحدثنا عن أثر التمسك بالكتاب والسنة على الفرد والمجتمع.
الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء وهذا العنوان الجميل، وجوب لزوم الكتاب والسنة وأثرها على الفرد والمجتمع. صاحب الفضيلة الشيخ علي مقدم بهذه المقدمة عن الوجوب. لماذا الوجوب؟ هذا الوجوب لماذا؟ سؤال لكم، لماذا يجب علينا لزوم الكتاب والسنة؟ ترى شربت الماء اللي جبته، خلطت بينه وبينه. وجوب لزوم الكتاب والسنة، من الذي خلقنا؟ الله. ولماذا خلقنا؟ لعبادته. إذن هي أمره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي التوحيد. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لا توجد إلا في آية محكمة أو سنة صحيحة أو أثر على الصحابة معتمد. هذا ديننا، ديننا مبني على هذا العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. إذن هذا من حيث العنوان وجوب. نحن خلقنا وأمرنا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا ديننا. إذن هذا الأمر ليس لي ولا لك. لمن؟ لله، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فاستقم كما أمرت، مو كما اشتهيت ولا اهتويت. وين الخطورة؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني الأمر ما هو بخيارك. وجوب لزوم الكتاب والسنة ليس اختيار شخصي، بل واجب شرعي وفرض إلهي. ما هي مسألة خيارات وحلول مطروحة تنتقي منها ما تريد. واجب عليك، واجب. أنت ما خلقت إلا وأنت عبد. يا عبد اسمع أمر مولاك، لا تتبع هواك. أنت عبد لله. العبد لله يتبع مولاه، ما يتبع هواه. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. ليس أمر خيار لك، أمر واجب عليك. تركه ذنب عظيم، ومخالفته وعيد شديد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هذا معنى وجوب لزوم الكتاب والسنة. الكتاب تكفل الله بحفظه، والسنة كذلك. إنا نزلنا الذكر وإن له لحافظ، محفوظ. كتاب الله القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقواله وأفعاله، تقريراته، تركاته، كل ما أتى عنه صلى الله عليه وسلم وصح. الكتاب والسنة، الكل يقول نحن نلزم الكتاب والسنة، لا، هذا شعار. الحقيقة من يستقيم عليها. والضابط في هذا أمرين تبهوا له. كل يقول أنا على الكتاب والسنة، لكن ربما يحتج بآية في عموم من أتى فيه تخصيص أو أتى فيه نص يبين من هذا الحكم العام دلالاته، أو يحتج بأمر قد نسخ. السنة قد يترك الصحيح ويذهب للضعيف، إذا لابد مع صحة الدليل صحة الاستدلال. انتبه، دليل صحيح، آية محكمة، معنى محكمة يعني غير منسوخة جاري العمل بها، سنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدين. هذه الآية وهذه السنة كيف نفهمها؟ نفهمها كما فهمها نزلت عليهم، ما نفهمها فهم جديد، يعني لم يخبى معاني القرآن حتى نجلس بعد 14 قرن ونفسر تفسيرات جديدة ونأتي بأحكام جديدة. ما الدين ما عاد في أحكام جديدة، في صلاة جديدة، في وضوء جديد، في حج جديد، في دين جديد، في دعوة جديدة، في منهج جديد، لا. إذن هذا يجري العمل فيه في كل شيء، في العبادات، في المعاملات، في الأمور، إلا ما جد في أمر الناس من أمور تطرأ لهم، وهذه يجتمع لها أهل الحل والعقد من أهل العلم فيفتون في النوازل، مثل بعض الأشياء اللي تجري في الأمور الطبية أو بعض الأشياء الحادثة للناس لم تجري في من قبلهم. أما أمور ديننا وأمور ما يسير به الإنسان وما يتعبد به وما يدعو إلى الله به وهذه الأشياء، فهذه أمور قد كفيت الدعوة إلى الله. أول من دعا رسول الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، إخلاص ومتابعة، كتاب وسنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا ديننا، وعلى هذا قامت المملكة العربية السعودية، لا إله إلا الله محمد رسول الله، رايتها خفاقة واضحة فيها، ونسير على هذا حكومة وشعبا، من أولنا قائدنا خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، إلى كل من هو على ثرى المملكة العربية السعودية من مواطن أو مقيم، محاكمنا الشرعية، جهاتنا، أمورنا، كلنا تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله، جيشنا، قواتنا، رجال الأمن، كل من على ثرى المملكة العربية السعودية تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله. الكتاب والسنة هذا الذي دعا لحكامنا ولا تمرنا، أنعم بهم وأكرم، حكموا في الناس شرع الله وكتاب الله، هذا الواجب. ما تريد هذا الواجب؟ ماذا تريد؟ نحن نقول الكتاب والسنة، هذا الذي نقوله، غيرنا يقول الكتاب والسنة لكن على فهم الأشعري، انحرفه بالعقيدة. الكتاب والسنة على ما عليه الماتوريدي، راحت الماتوريدية. الكتاب والسنة على ما عليه حسن البنا الأخوان المسلمين. الكتاب والسنة على ما عليه محمد الياس، راح جماعة التبليغ وفرقة التبليغ. الكتاب والسنة على ما عليه محمد سرور، على ما عليه سيد قطب، تطلع الفرق تخرج تخرج تخرج. لماذا؟ يعني وجوب لزوم الكتاب والسنة ما هو على طريقة جديدة وهجاية. ولذلك نقول وجوب الكتاب والسنة على ما عليه السلف الصالح، الدعوة السلفية، هذا اللي عندنا، الكتاب والسنة على ما عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ما عليه الصحابة وما جروا عليه ومن بعدهم من التابعين. وسمعنا إلماحة من الشيخ علي جزاه الله خير في بيان الأئمة الأربعة واستدلالهم واحتجاجهم بالكتاب والسنة، لا ترجعون إلى أقوالنا، رجعوا للكتاب والسنة، والاستعراض في هذا كثير، بل قبل هذا في الصحابة أبو بكر وعمر كان لهم في مسألة الإفراد والمتعة في الحج رأي، فأتى ابن عباس فلما سمع ذلك قالوا يقول أبو بكر وعمر، قال أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر، أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. إذن الكتاب والسنة الكل يرجع لها، أول من يرجع لها الجميع، من أولهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة ومن بعدهم، ونحن على آثارهم نسير ونتبعهم في ذلك، واثقين بهم، محتجين بأقوالهم وأفعالهم وتفسيراتهم وبيانهم لمعنى الكتاب والسنة. فلا يأتينا آت ويريد أن يحتج بمعنى الكتاب والسنة بفهم حادث طارئ، إياكم ومحدثات الأمور. إذن هذا الدين وهذا الالتزام به وهذه الاستقامة عليه، هذا أثرها وهذه نتيجتها. فاستقم كما أمرت، من يريد أن يخالف الأمر، اسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود. إذن كل الطوائف وكل الفرق وكل المذاهب وإن ادعت الكتاب والسنة تركت الكتاب والسنة مردود عليها هذا الرد. فأي قائل يقول هذا رد أثرها عليه عزة على الفرد المستقيم، الثقة بالحق المبين، الاستقامة على الطريق المستقيم. كان هذا هو الطريق المستقيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا سبيل الله، هذا الصراط، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. خط الرسول خط، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطط جنبات الخط، قال وهذه سبل، على كل منها شيطان يدعو إلى جهنم. انتبهوا من دعاة الشيطان، انتبعوا من دعاة جهنم. وليس هناك داع لجهنم يأتي للناس ويقول أيها الناس إني من دعاة جهنم، إني أريد أن تدخلوا النار، إني أريد أن يلعنكم الله ويغضب عليكم ويدخلكم في جهنم. من يأتي داع من دعاة جهنم فيقول هذا الكلام؟ أبدا. بل سيزين للناس ما هو فيه فيزين لهم. ولو أن دعاة الباطل من بداية دعوتهم بيّنوا للناس خبث عقائدهم وطواياهم ونواياهم والله ما تبعهم أحد، لكن زينوا للناس ما هم فيه فاتبعهم من اتبعهم غرورا بهم وظنا بهم. وفي الأخير قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الرافضي الذي يضرب رأسه ويخرج الدماء ويفعل هذا اللطم وهذا يريد جهنم ولعنة الله، يريد الجنة غروه. هذا التكفير الداعشي اللي يتبع أسامة بن لادن، يتبع الظواهري ويتبع تنظيم إخوان المسلمين اللي أخرجونا داعش ومن معها وصنعوها بصنيعتهم مع الدول الغربية التي أخرجوها، ليأتي ويجعل الألغام والمتفجرات في نفسه ويدخل بيوت الله المساجد في الناس اللي تصلي وتسجد. هذا عندما فجر نفسه يريد جهنم ولعنة الله ولا يريد الجنة. هذا الذي فخخوا وجعلوا الدنميت والمتفجرات في مؤخرته وقد تعرى لهم ووضعوها فيه، هل هذا يريد غضب الله واللعنة والنار ولا يريد الجنة؟ هل هذا طريق الجنة؟ والكل منهم يقول نحن على الكتاب والسنة، قال الله قال رسول الله كما قالت الخوارج واحتجت بالآيات. فماذا قال لهم علي؟ كلمة حق أريد بها باطل. كل دعاة الباطل يقولون نحن نقول قال الله قال رسول الله. طيب لماذا لم تقولوا قال أبو بكر قال عمر قال عثمان قال علي قال السلف الصالح؟ لا يريدونها. ولذلك يهربون في مسميات سلفية المعتقد عصرية المواجهة. لا، سلفية المعتقد سلفية المواجهة. لماذا عبرتم بالتعبير الآخر؟ لأنها طريق الخوارج، فيريدون يدمجوا فيؤثرون على الفرد فيتبعهم فيصبح منهم مجتمع يقول بما يقولون به. إذن هذا الأثر، إذن أثرها على الفرد لزوم الكتاب والسنة، الذل والانكسار بين يدي الله في الاستقامة على أمر الله وإن خالف هواه. أثرها على الفرد الطمأنينة والرضا والقناعة والاستسلام والتسليم، لأن النفور من ذلك غضب ووعيد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لماذا الكتاب والسنة؟ لأنها النجاة. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، من أراد الهدى في غيرها ضل إذن ولم يكن من المهتدين. يا علمانية يا ليبرالية يا دعاة الجماعات والفرق الضالة من تبليغية وإخوانية والسرورية، ارجعوا إلى دين الله، إلى قال الله، إلى قال رسول الله، هي النجاة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. أنتم تريدون أن نتمسك بطريقة العلمانية أو الليبرالية أو أن نتمسك بطريقة الإخوان أو التبليغ أو السرورية أو الطوائف والملل؟ انتبهوا، لا نتمسك إلا بقال الله قال رسول الله قال أبو بكر قال عمر قال عثمان قال علي، الصحابة رضي الله عنهم التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى يومنا هذا. ولذلك كل يدعو إليه جيراه وليلاه إلا السني السلفي الأثري يدعو إلى ما عليه السلف الصالح، هذه دعوته. ولذلك عودي سموهم بالمجسمة، بالمشبهة، بالحشوية، بالوهابية، بالجامية، سموهم باللي تسمونهم، وجوب الاعتصام الكتاب والسنة. ارجع ارجع، لا تترك الكتاب والسنة فتصبح من الفرق. كيف أصبح من الفرق؟ نعم، يقول صلى الله عليه وسلم تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما سألوا عن الفرق، سألوا عن الناجية، من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انتبهتم؟ هل في أخطر من هذا؟ 72 ضال واحد ناجي في الفرق. عرفت لماذا أهل السنة ينبهون الناس ويعلمون الناس ما هو مصدر النجاة؟ الكتاب والسنة على ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. قد يأتي محتج بقال الله، لكن على فهم التي عن رسول الله ولا عن الصحابة. حتى أن بعضهم قالوا اتركوا السنة عليكم بالقرآن، مثل الخوارج، فانتبه لهم علي، قال لي ابن عباس لا تناظرهم بالقرآن فإن القرآن حمال الوجوه، يعني يذهبون للمعاني اللغوية يتركون المعاني السنية الأثرية، لكن ناظرهم بالسنة لأن السنة تبين. فناظرهم فرجع من 12 ألف 8000، فدل على أنهم قد ذهب معهم بالشبه بلقاء واحد رجع ثلثي القوم. فلما رأوا أنه سيرجع الأكثر بادروا فجعلوا المصاحف على رؤوس الرماح وقالوا إن الحكم إلا لله، فبادروا بالقتال. تبعوا كل هؤلاء خوارج، كل من خالف السنة قد خرج بهذا السبيل. ولذلك يلتقي أهل البدع على السيف، كل أهل البدع يلتقون على السيف. ولذلك انظروا محاضن هذه الجماعات وهذه ومخرجات هذه الجماعات، كلهم حطب الفتنة عند الدواعش وعند من معهم، كلهم راحوا فيها. ومن غروهم من القاعدة للآن كلهم في السجن، عجل الله الأحكام الشرعية في حقهم، تبينت مشاكلهم وأمورهم، كذبهم وتخابرهم ومقاطعهم وحوالاتهم وأشياءهم، كلهم من اللي جلسوا مع عضو الكنست الإسرائيلي على اجتماع يريدوا يثيروا الثورات والمظاهرات عندنا في المملكة العربية السعودية، اليوم ما عاد فيه. واللي يقول لك ما فيه يدخل في اليوتيوب ومن هو يطلع لك فلان، رموز كانت لها أسماء رنانة، غششة، خونة، كذبة، حتى يأتي أحدهم ويقول قواعد اللعبة تغيرت. أي لعبة؟ هذا دين. قال الله، قال رسول الله، أهناك لعب آخر أن تلعب؟ نحن في دين، استجابة لأمر رب العالمين، ولكن كل من أقواله نعرف ما فيه، فمن فيك نعرف ما فيك مما قال لسانه وخط بنانه، وأما الغيب فإلى الله. حتى من أظهروا لنا، من أظهروا شرائرهم إلى الله، لكن تفضحهم الأعمال والألفة كمان الله شره. انتبهوا. فلما نقول وجوب لزوم الكتاب والسنة، هذا واجب شرعي وليس اختيار شخصي، ولا فضل لك فيه، بل واجب عليك، إن قصرت فيه فأنت آثم عند الله، محاسب يوم القيامة. لماذا تركت ذلك؟ أثره استقامة، طاعة، عزة، منعة، مكنة، وضوح. ولذلك تارك الكتاب والسنة ذليل خانع. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم والذلة والصغار على من ترك أمري، مفهوم المخالفة للنص، والعز والتمكين والتوفيق لمن وافق أمري. ولذلك لزوم الكتاب والسنة حجة من لا حجة له، قوة لمن فيه ضعف، نصرة لمن ليس معه نصير، مهابة لمن كان للناس ضعيف، منعه. لماذا؟ لأنك تحتج بالحق ومن احتج بالحق كان الحق معه. في هذا يتبين لك لماذا نقول الكتاب والسنة وجوب ليس فيه اختيار، أثرها على المجتمع. مجتمع بلا كتاب ولا سنة مثل السفينة اللي بدون ربان، كيف تكون مع تلاطم الفتن؟ سيارة ما لها سواق، طائرة بدون قائد، كيف؟ مجتمع بدون كتاب وسنة إلى ماذا يذهب؟ إلى أين؟ إلى الآراء؟ إلى الأهواء؟ يتخبط فيما يتخبط فيه هؤلاء الدنيويون الإباحيون. انظروا الآن في انفلات عالمي، والله ما يضبط الناس إلا الكتاب والسنة. ولذلك تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، ومن الهدى في غيرها ضل إذن ولم يكن من المهتدين. وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. لأن البرنامج هناك برنامج آخر، والأذان بقي عليه 7 دقائق، وهناك منطقة أخرى سنذهب لها لنا فيها الدرس. إذن أثرها سيء جدا لمن تركها، على الفرد وعلى المجتمع، تشرذم، إهانة، ذلة، خنوع، ضعف، تسلط الأعداء، غلبة المخالفين. في أثرها على المجتمع تشتت، تفرق، تشرذم، لا لحمة، لا اتحاد، لا محبة، إنما تدابر وسباب واقتتال واستحلال للدماء والأموال. الأمور كثيرة، ولكن الشيخ علي جزاه الله خير ربع ساعة عنده دبلها، فصلى يوفقنا وإياكم، وصلى الله وسلم على محمد.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الفاضل، ولا نطيل لأن الشيخ عنده درس في جامع أبو حيمد للشيخ محمد بن رمزان، والشيخ علي بن زيد له كلمة في جامع بطحان. نسأل الله التوفيق للجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم. على رؤوسكم كلكم
وأصحابه. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الأربعاء، مساء يوم الأربعاء، ليلة الخميس الموافق 8 من شهر صفر للعام 43، صلى الله عليه وسلم، وضمن شريط الحدود الذي يقيمه فرع وزارة الشؤون والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ أسامة حفظه الله، الذي لا يألو جهدا متابعة الحثيثة لمثل هذه البرامج المباركة، وهذا البرنامج بإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس هذه الوزارة فضيلة الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ. وفي هذه الليلة نستضيف فضيلة الشيخين الشيخ محمد بن رمزان الهاجري والشيخ علي بن زيد المدخلي، فحياهما ونقول لهما يا مرحبا بالهاجري محمد رمز التقى والإقدام، أكرم به من مرشد ومعلم ومزلزل للشرك والأوهام، كم بدعة أبطلتها وكشفتها ومضلل أرغمته برغام. انتهيت. وهتكت ستر المارقين وزيفهم أذناب قطب صنعة الإجرام، لن حللت ومرحبا بك مرحبا ما شع نور كاشف لظلام. أما علي بن زيد شيخنا نجل الإمام زينة الأعلام، ذرية من بعضها ترث الهدى تبقى منارا طيلة الأعوام. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا أهل التقى والأحلام. أيها الإخوة الفضلاء، مع شيخينا الكريمين، والمحور الأول يبدأ به الشيخ علي بن زيد مدخلي حفظه الله، وسيتكلم عن وجوب لزوم الكتاب والسنة، فليتفضل جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا قيوم، أسألك أن تجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأن تثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاك. أيها المباركون، هذا الجمع الطيب المبارك أسأل الله في علاه أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم نلقاه جل في علاه. لزوم الكتاب والسنة النجاة والفوز والفلاح، فعلى كل عاقل يريد السلامة في العاجلة والآجلة أن يتمسك بهما وأن يلزمهما بفهم سلف الأمة، ولا يفهم هذه أو فهم سلف الأمة إلا من لزم الكتاب والسنة وقرأ فيهما وتتلمذ عليهما كما جاء في تفاسير أهل السنة والجماعة، وكذلك في شروح سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقتدي بهم، يقتدي بالذين شرحوا هذا الكتاب وفسروه وهذه السنة كذلك، فوصلت إلينا موفورة ولله الحمد والمنة. وينبغي على كل عاقل منا أن يتنبه لهذا الأمر ولا يذهب إلى ما ذهب إليه أهل الزيغ والضلال، نسأل الله السلامة والعافية، لأنهم يلوون النصوص، يلوون أعناقها ليخدم مصالحهم حتى يروجوا لبدعهم ولضلالهم، نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا إلى أن نقرأ كتب أهل السنة والجماعة السلف الصالح حتى نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. رواه الحاكم وغيره وصححه الألباني. فعلينا أن نتمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، نكن من المهتدين، نكن ممن ينهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتفي أثره. إن أردت أيها المبارك، إن أردت الفوز والفلاح، فالزم كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك واتباع الهوى واتباع البدع والمبتدعة، لأنهم والعياذ بالله يجرونك إلى النار وبئس القرار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. فهذا قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا إلى أن نفهم قوله ومراده عليه الصلاة والسلام. إذا كان يقول كل بدعة ضلالة، فعليك أن تحذر منها وأن تجتنبها، ولا تقل هذا شيء يسير، وإنما كل بدعة ضلالة تفر منها فرارك من النار المحرقة، تفر منها فرارك من المجذوم وفرارك من الأسد، حتى تنجو بأمر الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية علينا وعليه رحمة الله: فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. فما أحوجنا أن نكون كذلك، أن نلزم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، نقتفي الأثر حتى نكون ممن وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذه الجمل العظيمة: تكن من جند الله الغالبين وهنيئا، تكن من حزب الله المفلحين وهنيئا. إذا كنت من حزب الله المفلحين اجتنبت حزب الشيطان وابتعدت عنه. نسأل الله أن نكون من حزب الله المفلحين. قال الله تبارك وتعالى كما جاء في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن، والحكمة السنة، من اعتصم بهما نجا وفاز، وذلك هو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله أن نكون من الفائزين. جاء عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء. وفي رواية: فالنجاء النجاء، يعني أنجوا بنفسكم بأنفسكم فالنجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، لأنهم أطاعوا هذا النذير العريان. وكانت العرب إذا غزت قبيلة أخرى جاء الذي علم بهذا الخبر بغزو هؤلاء يأتي فيبعد ما عليه من ثياب حتى يفهموا مراده أنه أقبل عليهم جيش فيأخذ حذرهم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه نفسه عليه الصلاة والسلام بالنذير العريان، أنه جاء إلى هؤلاء القوم ينذرهم ويحذرهم. فمن أطاعه كما في الحديث: فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، سروا ليلا على مهلهم فنجوا، كتب الله عز وجل لهم النجاة. ولما الطائفة الثانية قال عليه الصلاة والسلام: وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق، رواه البخاري. فما أحوجنا أن نتنبه إلى ما جاء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنته، فنتبع ونحن نريد الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. ومن قصر منا ولا بد من تقصير، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا، فعليه بالتوبة وعليه بالاستغفار والإنابة، وأن يجتهد كل اجتهاده أن يصبح على الخط الذي سار عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أبي هريرة أيضا في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فما أحوجنا أن نتأمل وأن نتدبر في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاعتصام بالكتاب والسنة أيها المباركون من أعظم أنعم الله عز وجل به على عباده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. يا سعادة من تمسك بالكتاب والسنة، فلزوم الكتاب والسنة: يعبد العابد ربه حق العبادة، يعبده على بصيرة، لا يخترع من تلقاء نفسه ويبتدع نسأل الله السلام والعافية. لماذا؟ لأنه لزم الطريق الحق، لزم الكتاب والسنة، طبق ما فيهما، وهذه تحتاج إلى بذل الأسباب، وما أحوجنا إلى ذلك. الحمد لله عندنا من الفراغ ما عندنا، فنغتنمه، لأن الحياة مهلة قصيرة، فترة من الزمن وتمر وتلتف الساق بالساق، ثم تقدم على الله تبارك وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. ما أحوجنا إلى اغتنام أوقاتنا أيها المباركون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله والرسول، أي ردوا ذلك الحكم إلى كتاب الله أو إلى رسوله بالسؤال في حياته، حال حياته عليه الصلاة والسلام، أو بالنظر في سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فكل واحد منا يعرض ما يقدم عليه على الكتاب والسنة ويطبق ما فيهما ليكون من الفائزين بأمر الله تبارك وتعالى. أيها المباركون، ما أحلى الحياة في ظل الكتاب والسنة، وما أسعد المكلف من ذكور الأمة وإناثها إذا لزم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من ذكر أو أنثى من بني آدم، وقلبه مؤمن بالله ورسوله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. على العبد الصادق أيها المباركون في إيمانه أن يلزم الكتاب والسنة في جميع حياته، وأن يتعلم الثقلين العظيمين الكتاب والسنة، وأن لا يركن إلى الدنيا فينشغل بها ويترك ما خلق من أجله حتى يعبد الله على بصيرة، ويكون من أهل الشكر والثناء على الله تبارك وتعالى، ويكون من أهل الصبر والمصابرة، ويكون من أهل الأوبة والتوبة والاستغفار. التمسك أيها المباركون بالكتاب والسنة ولزومهما نجاة من محدثات الأمور، نجاة وحصن حصين بأمر الله تعالى من البدع المهلكة، لأن الله تعالى أكمل لنا الدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده عليه الصلاة والسلام إلا هالك. نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله رحمة الأبرار: إن من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خان الدين، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. انتهى كلامه رحمه الله. مخالفة الكتاب والسنة هلكة وخسران مبين، وإن زخرف أهل الباطل باطلهم، وإن زين وغلف أهل البدع بدعهم بقليل من الأعمال الصالحة. الأهواء والبدع ضلال، نسأل الله السلامة والعافية، وتجر أصحابها إلى النار وبئس القرار. قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، قال: إن البدعة كل ما خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات كأقوال الخوارج والروافض والقدرية والجهمية وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء في المساجد، يقصد الصوفية، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. ويقول الإمام الشاطبي علينا وعليه رحمة الله: والرأي إذا عارض السنة فهو بدعة وضلالة. مهما كان قائله، من كان قائله، إذا عارض الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة. ولذا كان الأئمة الأربعة وغيرهم كانوا يتبرؤون من كل قول يخالف الكتاب والسنة، يخالف الدليل، فيقولون اضربوا به عرض الحائط، يتبرؤون من ذلك. والآن أتت فئام من الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية، يقولون فلان قال كذا، ويتعصبون لرأيه. ألا يعلمون أنه بشر من البشر؟ هذا الذي تتعصب له وتعلم أنه أخطأ في مسألة كذا وكذا وتتعصب له، تحشر في زمرته يوم القيامة، وهناك لا ينفع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فما أحوجنا أن نأخذ مما أخذ القوم من الكتاب والسنة، وأن نرد كل ما خالف الكتاب والسنة مهما كان هذا المصدر، ولو كان شيخك ولو كان أباك، فترد قوله. لماذا؟ لأنك تريد أن تأخذ بقول الله تبارك وتعالى وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المبارك، لا تغتر بأهل البدع والأهواء، وإن كثر عددهم، وإن تربعوا على المنابر والقنوات، وإن تربعوا على وسائل التواصل في يومنا هذا، لا تغتر بهم وإن زخرفوا لك القول، لأنهم يدعون إلى بدع والعياذ بالله. والبدع ضلال، البدع سبيل وسبل إلى النار، وبئس القرار. نسأل الله أن يجيرنا من النار. وأرجع كلامهم وأقوالهم وأفعالهم إلى الكتاب والسنة، يتبين لك ضلالهم، يتبين ما هم عليه حقيقة، واتباعهم للهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. يقول الإمام البربهاري علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: واحذر صغار المحدثات. الآن يقول لك هذه بدعة صغيرة، هذه بسيطة، انظر إلى أقوال العلماء. يقول: واحذر صغار المحدثات، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، فعظمت وصارت دينا يدان به. فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر. ولله الحمد والمنة، العلماء موجودون، علماء بقية السلف في زمننا هذا من فضل الله علينا. ترفع سماعة هاتفك وتتصل وتسأل في المسألة فيتبين لك. لكن أن تكابر وتعاند والعياذ بالله لأن فلان من الناس يعجبك، فهذا هو الضلال، وهذا هو إضلال لغيرك. فمن تبعك فعليك آثامهم، لا ينقص من آثامهم شيئا، نسأل الله السلام والعافية. يقول: وتسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. انتهى كلامه رحمه الله رحمة الأبرار. ليحذر اللبيب الحصيف العاقل من مجالسة أهل البدع والضلال، احذر منهم. اسمع ماذا يقول ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وانظر وخذ كلامك وخذ يعني علمك كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين والتأويل، حبر الأمة وترجمان القرآن. يقول رحمه الله ورضي عنه: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب تجعل قلبك مريضا. نسأل الله السلامة والعافية. لكن الجليس الصالح أهل السنة المقتفون لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقه لا تجد منهم إلا الخير والفضل، تذكر بالجميل، يدعون لك، يثنون عليك، حتى إن مت دعوا لك. مثل الجليس الصالح والجليس السوء، شبه النبي صلى الله عليه وسلم بحامل المسك. وأما الآخر البغيض والعياذ بالله، الجليس السيء والعياذ بالله، كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. نسأل الله السلامة والعافية. فانظر لمن إلى من تجلس، من تجالس من الناس، حتى تتنبه لأقوال العلماء رحمهم الله ورضي عنهم. وعلى من عنده علم آتاه الله عز وجل علما أن يجاهد في كشف الضلالات والبدع، عليه ذلك، لأن الله تبارك وتعالى سائله يوم القيامة على كل من آتاه الله علما أن يكشف ضلال هؤلاء المبتدعة الضلال الذين يريدون أن يحرفوا الناس عن سنن الحق، عن طريق الحق، إلى السبل التي على كل سبيل منها شيطان والعياذ بالله يقذف هذا صاحبها والسائر عليها إلى جهنم وبئس القرار. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك سماه ابن القيم علينا وعليه رحمة الله أعظم الجهاد، لأنك تبين للناس الهدى والطريق الذي سار عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل في علاه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فتنبه، لا يغرك فلان يقولون على خلق كذا وكذا، بين الحق، حتى وإن قيل فيك ما قيل فقد قيل في النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد البشر، قيل عنه ساحر وكاهن وكذاب وكما تعلمون في الأحاديث. فلا تظن أن الناس سيرضون عنك إذا بينت عوار أهل البدع وأهل الضلال والزيغ، لا، ستحارب، ولكن اصبر وصابر، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أكثر من ذلك. كان يذهب إلى منتدياتهم عليه الصلاة والسلام وعمه أبو لهب يرميه بالحجارة عليه الصلاة والسلام، ويقول إنه ساحر ويقول إنه كاذب، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل للإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله، قيل له: الرجل يصوم ويصلي أي التطوع ويعتكف، أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فعلينا أن نبين كل خطأ، لأن الله تبارك وتعالى يوم القيامة سائلنا عن ذلك. وقفوهم إنهم مسؤولون، والله لنسأل. من عنده علم فعليه أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى بحكمة وببصيرة، وأن يبين الخطأ، وأن يذب عن السنة وعن القرآن بكل ما أوتي من قوة، ويحتسب ذلك لله تبارك وتعالى حتى يجده يوم القيامة كاملا موفورا. أليس إذا صلى أمامك شخص وأخطأ في صلاته ألست تعدل له خطأ؟ بلى. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين جاء الرجل المسيء في صلاته فصلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال له هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له هذا الرجل المبروك رضوان الله عليه: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، يعني هذا العمل الذي رأيت
فعلمني. فأنت كذلك إذا رأيت مبتدعا فعليك أن تنقذه وأن ترشده إلى الحق وأن تدله على الطريق المستقيم الصراط المستقيم. كذلك جاء عن يحيى بن سعيد القطان رحمه الله رحمة الأبرار، قال له أبو بكر بن خلاد يقول له: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين رددت حديثهم خصماءك يوم القيامة؟ لأنه كان من أهل الجرح والتعديل، يقول فلان يهم، فلان كذوب، فلان كذا، فلان مدلس، فلان. فقال له: ألا تخشى أن يكونوا خصماءك يوم القيامة؟ فقال له رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار: لأن يكونوا خصومي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: لما لم تذب عن حديث الكذب؟ لنكن من العقلاء، نعمل من أجل الله تبارك وتعالى حتى نجد ذلك عند الله جل في علاه. أطلت عليكم فسامحوني، وأترك المجال لشيخنا الشيخ محمد فتح الله عليه ووفقه.
جزا الله فضيلة الشيخ علي بن زيد المدخلي خير الجزاء على ما قدم، وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته. ونترك الميكروفون لفضيلة شيخنا الشيخ محمد بن رمزان الهاجري يحدثنا عن أثر التمسك بالكتاب والسنة على الفرد والمجتمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء وهذا العنوان الجميل: وجوب لزوم الكتاب والسنة وأثرها على الفرد والمجتمع. صاحب الفضيلة الشيخ علي مقدم بهذه المقدمة عن الوجوب. لماذا الوجوب؟ هذا الوجوب لماذا؟ سؤال لكم، لماذا يجب علينا لزوم الكتاب والسنة؟ ترى شربت الماء اللي انت جبته، خلطت بينه وبينه. وجوب لزوم الكتاب والسنة. من الذي خلقنا؟ الله. ولماذا خلقنا؟ لعبادته. إذن هي أمره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي التوحيد. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لا توجد إلا في آية محكمة أو سنة صحيحة أو أثر على الصحابة معتمد. هذا ديننا، ديننا مبني على هذا العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. إذن هذا من حيث العنوان وجوب. نحن خلقنا وأمرنا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا ديننا. إذن هذا الأمر ليس لي ولا لك. لمن؟ لله، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فاستقم كما أمرت، مو كما اشتهيت ولا اهتويت.
وين الخطورة؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني الأمر ما هو بخيارك. وجوب لزوم الكتاب والسنة ليس اختيار شخصي بل واجب شرعي وفرض إلهي، ما هي مسألة خيارات وحلول مطروحة تنتقي منها ما تريد. واجب عليك، واجب. أنت ما خلقت إلا وأنت عبد. يا عبد اسمع أمر مولاك، لا تتبع هواك، أنت عبد لله. العبد لله يتبع مولاه ما يتبع هواه. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. ليس أمر خيار لك، أمر واجب عليك. تركه ذنب عظيم، ومخالفته وعيد شديد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هذا معنى وجوب لزوم الكتاب والسنة. الكتاب تكفل الله بحفظه، والسنة كذلك. إنا نزلنا الذكر وإن له لحافظ، محفوظ كتاب الله القرآن، كلام الله منه بدأ وإليه يعود. والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقواله وأفعاله تقريراته تركاته كل ما أتى عنه صلى الله عليه وسلم وصح. الكتاب والسنة، الكل يقول نحن نلزم الكتاب والسنة، لا، هذا شعار. الحقيقة من يستقيم عليها. والضابط في هذا أمرين، تبهوا له. كل يقول أنا على الكتاب والسنة، لكن ربما يحتج بآية في عموم من أتى فيه تخصيص، أو أتى فيه نص يبين من هذا الحكم العام دلالاته، أو يحتج بأمر قد نسخ. السنة قد يترك الصحيح ويذهب للضعيف. إذا لابد مع صحة الدليل صحة الاستدلال. انتبه، دليل صحيح، آية محكمة، معنى محكمة يعني غير منسوخة جاري العمل بها، سنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدين. هذه الآية وهذه السنة كيف نفهمها؟ نفهمها كما فهمها نزلت عليهم، ما نفهمها فهم جديد. يعني لم يخبى معاني القرآن حتى نجلس بعد 14 قرن ونفسر تفسيرات جديدة ونأتي بأحكام جديدة. ما الدين ما عاد فيه أحكام جديدة، في صلاة جديدة، في وضوء جديد، في حج جديد، في دين جديد، في دعوة جديدة، في منهج جديد، لا. إذن هذا يجري العمل فيه في كل شيء، في العبادات، في المعاملات، في الأمور، إلا ما جد في أمر الناس من أمور تطرأ لهم، وهذه يجتمع لها أهل الحل والعقد من أهل العلم فيفتون في النوازل، مثل بعض الأشياء اللي تجري في الأمور الطبية، أو بعض الأشياء الحادثة للناس لم تجري في من قبلهم. أما أمور ديننا وأمور ما يسير به الإنسان وما يتعبد به وما يدعو إلى الله به وهذه الأشياء، فهذه أمور قد كفيت. الدعوة إلى الله، أول من دعا رسول الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، إخلاص المتابعة، كتاب وسنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا ديننا، وعلى هذا قامت المملكة العربية السعودية، لا إله إلا الله محمد رسول الله، رايتها خفاقة واضحة فيها، ونسير على هذا حكومة وشعبا، من أولنا قائدنا خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، إلى كل من هو على ثرى المملكة العربية السعودية من مواطن أو مقيم، محاكمنا الشرعية، جهاتنا، أمورنا، كلنا تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله، جيشنا، قواتنا، رجال الأمن، كل من على ثرى المملكة العربية السعودية تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله. الكتاب والسنة، هذا الذي دعا له حكامنا ولا تمرنا، أنعم بهم وأكرم، حكموا في الناس شرع الله وكتاب الله، هذا الواجب. ما تريد هذا الواجب، ماذا تريد؟ نحن نقول الكتاب والسنة، هذا الذي نقوله. غيرنا يقول الكتاب والسنة لكن على فهم الأشعري، محرفة بالعقيدة. الكتاب والسنة على ما عليه الماتوريدي، راحت الماتوريدية. الكتاب والسنة على ما عليه حسن البنا الأخوان المسلمين، الكتاب والسنة على ما عليه محمد الياس راح جماعة التبليغ وفرقة التبليغ، الكتاب والسنة على ما عليه محمد سرور على ما عليه سيد قطب، تطلع الفرق تخرج تخرج تخرج. لماذا؟ يعني وجوب لزوم الكتاب والسنة ما هو على طريقة جديدة وهجاية. ولذلك نقول وجوب الكتاب والسنة على ما عليه السلف الصالح، الدعوة السلفية، هذا اللي عنده الكتاب والسنة على ما عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ما عليه الصحابة وما جروا عليه ومن بعدهم من التابعين. وسمعنا إلماحة من الشيخ علي جزاه الله خير في بيان الأئمة الأربعة واستدلالهم واحتجاجهم بالكتاب والسنة، لا ترجعون إلى أقوالنا، رجعوا الكتاب والسنة، والاستعراض في هذا كثير، بل قبل هذا في الصحابة أبو بكر وعمر كان لهم في مسألة الإفراد والمتعة في الحج رأي، فأتى ابن عباس فلما سمع ذلك قالوا يقول أبو بكر وعمر، قال أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر، أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. إذن الكتاب والسنة الكل يرجع لها، أول من يرجع لها الجميع من أولهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة ومن بعدهم، ونحن على آثارهم نسير ونتبعهم في ذلك، واثقين بهم محتجين بأقوالهم وأفعالهم وتفسيراتهم وبيانهم لمعنى الكتاب والسنة. فلا يأتينا آت ويريد أن يحتج بمعنى الكتاب والسنة بفهم حادث طارئ، إياكم ومحدثات الأمور. إذن هذا الدين وهذا الالتزام به وهذه الاستقامة عليه هذا أثرها وهذه نتيجتها. فاستقم كما أمرت، من يريد أن يخالف الأمر اسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود. إذن كل الطوائف وكل الفرق وكل المذاهب وإن ادعت الكتاب والسنة تركت الكتاب والسنة، مردود عليها هذا الرد. فأي قائل يقول هذا رد أثرها عليه عزة على الفرد المستقيم، الثقة بالحق المبين، الاستقامة على الطريق المستقيم، كان هذا هو الطريق المستقيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا سبيل الله، هذا الصراط، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، خط الرسول خط، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطط جنبات الخط، قال وهذه سبل، على كل منها شيطان يدعو إلى جهنم. انتبهوا من دعاة الشيطان، انتبهوا من دعاة جهنم، وليس هناك داع لجهنم يأتي للناس ويقول أيها الناس إني من دعاة جهنم، إني أريد أن تدخلوا النار، إني أريد أن يلعنكم الله ويغضب عليكم ويدخلكم في جهنم. لن يأتي داع من دعاة جهنم فيقول هذا الكلام أبدا، بل سيزين للناس ما هو فيه فيزين لهم. ولو أن دعاة الباطل من بداية دعوتهم بيّنوا للناس خبث عقائدهم وطواياهم ونواياهم والله ما تبعهم أحد، لكن زينوا للناس ما هم فيه فاتبعهم من اتبعهم غرورا بهم وظنا بهم. وفي الأخير قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الرافضي الذي يضرب رأسه ويخرج الدماء ويفعل هذا اللطم وهذا يريد جهنم ولعنة الله، يريد الجنة غروه. هذا التكفير الداعشي اللي يتبع عسامة بن لادن، يتبع الظواهري ويتبع إخوان المسلمين اللي أخرجونا داعش ومن معها وصنعوها بصنيعتهم مع الدول الغربية التي أخرجوها، يأتي ويجعل الألغام والمتفجرات في نفسه ويدخل بيوت الله المساجد في الناس اللي تصلي وتسجد، هذا عندما فجر نفسه يريد جهنم ولعنة الله ولا يريد الجنة. هذا الذي فخخوا وجعلوا الدنميت والمتفجرات في مؤخرته وقد تعرى لهم ووضعوها فيه، هل هذا يريد غضب الله واللعنة والنار ولا يريد الجنة؟ هل هذا طريق الجنة؟ والكل منهم يقول نحن على الكتاب والسنة، قال الله قال رسول الله كما قالت الخوارج واحتجت بالآيات، فماذا قال لهم علي؟ كلمة حق أريد بها باطل. كل دعاة الباطل يقولون نحن نقول قال الله قال رسول الله، طيب لماذا لم تقولوا قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال السلف الصالح؟ لا، لا يريدونها، ولذلك يهربون في مسميات سلفية المعتقد عصرية المواجهة. لا، سلفية المعتقد سلفية المواجهة. لماذا عبرتم بالتعبير الآخر؟ لأنها طريق الخوارج، فيريدون يدمجوا فيؤثرون على الفرد فيتبعهم فيصبح منهم مجتمع يقول بما يقولون به. إذن هذا الأثر، إذن أثرها على الفرد لزوم الكتاب والسنة، الذل والانكسار بين يدي الله في الاستقامة على أمر الله وإن خالف هواه. أثرها على الفرد الطمأنينة والرضا والقناعة والاستسلام والتسليم، لأن النفور من ذلك غضب ووعيد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لماذا الكتاب والسنة؟ لأنها النجاة. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، من أراد الهدى في غيرها ضل إذن ولم يكن من الموحدين. يا علمانية، يا ليبرالية، يا دعاة الجماعات والفرق الضالة من تبليغية وإخوانية والسرورية، ارجعوا إلى دين الله، إلى قال الله، إلى قال رسول الله، هي النجاة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. أنتم تريدون أن نتمسك بطريقة العلمانية أو الليبرالية، أو أن نتمسك بطريقة الإخوان أو التبليغ أو السرورية أو الطوائف والملل؟ انتبهوا، لا نتمسك إلا بقال الله، قال رسول الله، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، الصحابة رضي الله عنهم، التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إلى يومنا هذا. ولذلك كل يدعو إليه هجيراه وليلاه إلا السني السلفي الأثري يدعو إلى ما عليه السلف الصالح، هذه دعوته. ولذلك عودي سموهم بالمجسمة، بالمشبهة، بالحشوية، بالوهابية، بالجامية، سموهم باللي تسمونهم، وجوب الاعتصام الكتاب والسنة. ارجع، ارجع، لا تترك الكتاب والسنة فتصبح من الفرق. كيف أصبح من الفرق؟ نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما سألوا عن الفرق، سألوا عن الناجية، من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انتبهتم؟ هل في أخطر من هذا؟ 72 ضال واحد ناجي في الفرق. عرفت لماذا أهل السنة ينبهون الناس ويعلمون الناس ما هو مصدر النجاة؟ الكتاب والسنة على ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. قد يأتي محتج بقال الله، لكن على فهم التي عن رسول الله ولا عن الصحابة، حتى أن بعضهم قالوا: اتركوا السنة عليكم بالقرآن، مثل الخوارج. فانتبه لهم علي، قال لي ابن عباس: لا تناظرهم بالقرآن، فإن القرآن حمال الوجوه، يعني يذهبون للمعاني اللغوية، يتركون المعاني السنية الأثرية، لكن ناظرهم بالسنة لأن السنة تبين. فناظرهم فرجع من 12,000 8,000، فدل على أنهم قد ذهب معهم بالشبه بلقاء واحد رجع ثلثي القوم. فلما رأوا أنه سيرجع الأكثر بادروا فجعلوا المصاحف على رؤوس الرماح وقالوا: إن الحكم إلا لله، فبادروا بالقتال. تبهوا، كل هؤلاء خوارج، كل من خالف السنة قد خرج بهذا السبيل. ولذلك يلتقي أهل البدع على السيف، كل أهل البدع يلتقون على السيف. ولذلك انظروا محاضن هذه الجماعات وهذه ومخرجات هذه الجماعات، كلهم حطب الفتنة عند الدواعش وعند من معهم، كلهم راحوا فيها. ومن غروهم من القاعدة للآن كلهم في السجن، عجل الله الأحكام الشرعية في حقهم، تبينت مشاكلهم وأمورهم، كذبهم وتخابرهم ومقاطعهم وحوالاتهم وأشياءهم، كلهم
من اللي جلسوا مع عضو الكنست الإسرائيلي على اجتماع يريد يثير الثورات والمظاهرات عندنا في المملكة العربية السعودية. اليوم ما عاد فيه، واللي يقول لك ما فيه يدخل في اليوتيوب ومن هو يطلع لك فلان، رموز كانت لها أسماء رنانة، غششة، خونة، كذبة، حتى يأتي أحدهم ويقول قواعد اللعبة تغيرت. أي لعبة؟ هذا دين. قال الله، قال رسول الله، أهناك لعب آخر أن تلعب؟ نحن في دين، استجابة لأمر رب العالمين، ولكن كل من أقواله نعرف ما فيه، فمن فيك نعرف ما فيك، مما قال لسانه أو خط بنانه، وأما الغيب فإلى الله. حتى من أظهروا لنا من أظهروا شرائرهم إلى الله، لكن تفضحهم الأعمال والألفة كمان الله شرهم، انتبهوا. فلما نقول وجوب لزوم الكتاب والسنة، هذا واجب شرعي وليس اختيار شخصي، ولا فضل لك فيه، بل واجب عليك، إن قصرت فيه فأنت آثم عند الله، محاسب يوم القيامة، لماذا تركت ذلك؟ أثره استقامة، طاعة، عزة، منعة، مكنة، وضوح. ولذلك تارك الكتاب والسنة ذليل خانع. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: والذلة والصغار على من ترك أمري. مفهوم المخالفة للنص والعز والتمكين والتوفيق لمن وافق أمري. ولذلك لزوم الكتاب والسنة حجة من لا حجة له، قوة لمن فيه ضعف، نصرة لمن ليس معه نصير، مهابة لمن كان للناس ضعيف، منعة. لماذا؟ لأنك تحتج بالحق، ومن احتج بالحق كان الحق معه. في هذا يتبين لك لماذا نقول الكتاب والسنة وجوب ليس فيه اختيار، أثرها على المجتمع. مجتمع بلا كتاب ولا سنة مثل السفينة اللي بدون ربان، كيف تكون مع تلاطم الفتن؟ سيارة ما لها سواق، طائرة بدون قائد، كيف؟ مجتمع بدون كتاب وسنة إلى ماذا يذهب؟ إلى أين؟ إلى الآراء؟ إلى الأهواء؟ يتخبط فيما يتخبط فيه هؤلاء الدنيويون الإباحيون. انظروا الآن في انفلات عالمي، والله ما يضبط الناس إلا الكتاب والسنة. ولذلك تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، ومن الهدى في غيرها ضل إذن ولم يكن من المهتدين. وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. لأن البرنامج هناك برنامج آخر، والأذان بقي عليه 7 دقائق، وهناك منطقة أخرى سنذهب لها لنا فيها الدرس. إذن أثرها سيء جدا لمن تركها، على الفرد وعلى المجتمع، تشرذم، إهانة، ذلة، خنوع، ضعف، تسلط الأعداء، غلبة المخالفين، في أثرها على المجتمع تشتت، تفرق، تشرذم، لا لحمة، لا اتحاد، لا محبة، إنما تدابر وسباب واقتتال واستحلال للدماء والأموال، الأمور كثيرة. ولكن الشيخ علي جزاه الله خير الربع ساعة عنده دبلها، فصلى يوفقنا وإياكم، وصلى الله وسلم على محمد.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الفاضل، ولا نطيل لأن الشيخ عنده درس في جامع أبو حيمد للشيخ محمد بن رمزان، والشيخ علي بن زيد له كلمة في جامع بطحان. نسأل الله التوفيق للجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم. على رؤوسكم كلكم.